Arabic Discourse Day 11. ها نحن قد وصلنا إلى ختام دورتنا. بعد مرور الأيام العشرة، يوما تلو الآخر، يوما تلو الآخر. في بداية الدورة، طلب منكم أن تمتثلوا للتعليم بالكامل، وأنتم بالفعل التزمتم بهذه التقنية ومنحتموها فرصة عادلة، فرصة منصفة. لكنكم التزمتم بها لعشرة أيام لا أكثر. وها أنتم اليوم أحرار مستقلون. فميزة الدمة أنها دوما تحث على الاستقلالية والاعتماد على الذات. لدى رجوعكم إلى منازلكم، ستعاودون في ذاكرتكم بترو وبسكون كل ما مر عليكم هنا، كل ما تعلمتموه ومارستموه هنا. إن رأيتم أنها تعاليم عقلانية، منطقية، عملية، اقبلوها، وإلا فلا. هذا هو أحد المعايير للحكم على هذه التقنية، لكنه ليس الوحيد. معيار آخر هو المنفعة. هل هذه التقنية فعلا تفيدني؟ لا تقبلوها إلا إذا رأيتم أن لا ريب في منافعها، ثم حكموا ضميركم بعدها. هل أنا بممارستي لهذه التقنية أؤذي كائنات أخرى أيا كانت؟ أم إني على العكس أساهم في سعادة الآخرين؟ تفحصوا هذه المعايير قبل قبول التقنية وتبنيها. فإن وجدتم التعاليم منطقية، عملية، صالحة للذات وللآخرين، اقبلوها. فهذه ميزات يتيسر قبولها للإنسان العادي العاقل. اليوم، وبعد ممارستكم للتقنية خلال الأيام العشر الماضية، تفهمون نعم الفهم أن لا نفع من قبول هذا الدرب على المستوى العقلاني وحسب. لا نفع من قبوله على المستوى التعبدي أو العاطفي وحسب. الدمة تطبيقية، عملية، فعلية. يتوجب إذن قبولها على المستوى التجريبي، الفعلي، العملي. وهذا يعني تطبيقها في الحياة اليومية. بقبولكم الدمة على المستوى العملي، تمتثلون لها وتلتزمون بها بملء إرادتكم. عندما امتثلتم لها في بداية الدورة قبل عشرة أيام، كان ذلك لتلبية مطلب المعلم، إذ إنه لا يمكن للمعلم أن يقودكم في خضم هذه التجربة إن لم تلتزموا بالكامل لمدة الدورة. أما الآن فأنتم تلتزمون بالدمة بملء إرادتكم ولمدى الحياة، لأنكم الآن تفهمون ما هي الدمة وما هو الدرب، وترغبون بعيش حياة الدمة قدر المستطاع. وحده الجانب العملي والتجريبي للدمة يأتيكم بالمنافع، وأنتم لتعلم هذا الجانب بالذات تنضمون إلى دورات كهذه الدورة، حيث تواظبون على ممارسة التأمل يوميا من الساعة الرابعة أو الرابعة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة أو التاسعة والنصف مساء. إلى جانب العمل التطبيقي الدؤوب، استمعتم خلال هذه الدورة إلى خطابات مسائية. هذه الخطابات أساسية، إذ إنها تهدف إلى توضيح الجانب العملي للتقنية. لكنه من الطبيعي أن نتطرق أحياناً خلال هذه الخطابات إلى بعض النواحي النظرية التي قد لا تروق للجميع. فقد يصعب على البعض منكم قبول نقطة نظرية معينة. هذا يتنافى مع عقيدتي، وهذا لا يتماشى مع فلسفتي، إلى آخره. لا بأس بذلك. إن بدت لكم بعض النقاط مبهمة أو حتى مرفوضة كليا، اطرحوها جانبا ولا تقبلوا بها. اكتفوا بقبول ما يبدو لكم مقبولا. أما بما يخص الجانب العملي للدمة، فأنا لم أصادف يوما من يرفض أو يعترض على أي نقطة كانت. فكل النقاط العملية مقبولة لدى الجميع، أيا كانت طائفتهم أو عقيدتهم. وأنتم بالتغاضي اليوم عن بعض النواحي النظرية التي قد لا تناسبكم، لا تخسرون كثيرا، إذ إنه باستطاعتكم لاحقا أن تعاودوا تقييمكم لها، فتقبلونها إن بدت لكم عندها سليمة. مهما يكن، اعرفوا أن الجزء النظري من تعليم الدمة قد أعد بخالص المحبة والرأفة لمساعدتكم على فهم الجانب العملي بكل وضوح. كالأم التي تهيئ بكل ما أوتيت به من محبة طبق الكير لولدها. في بلادنا طبق شهي طيب يسمى كير، والكير مصنوع من الحليب والأرز والسكر والفاكهة المجففة. تقدم الأم الطبق الشهي لولدها، لكنه يمتعض: لا، لن آكل من هذا الطبق. لماذا؟ ذقه على الأقل. لا، لن أذوقه، فيه حشرة سوداء مقرفة. تضحك الأم وتجيب: هذه ليست حشرة سوداء، إنما هي حبة الهال، لها نكهة خاصة، ذق ملعقة واحدة. لكن لا حياة لمن تنادي. يصر الولد: لا، هذه حشرة سوداء، هذه حشرة سوداء. ماذا تفعل الأم عندها؟ تقول: حسنا، اعزل كل الحشرات السوداء ولا تأكلها، لكن على الأقل استمتع بالباقي. قد يأتي يوم تغير فيه انطباعك عن هذه الحشرات السوداء فتستمتع بها أيضا. لكن الطفل الطائش يأبى أن يذوق ولو ملعقة واحدة، متحججا بالحشرات السوداء، فتفوته بالتالي فرصة تذوق وجبة شهية جدا. وأنا شأني شأن تلك الأم، أنصحكم فيما يخص الجانب النظري للضمة بعزل كل ما يبدو لكم كحشرات سوداء، لكن التزموا بالجانب العملي وانعموا بمنافعه. وما هو الجانب العملي للضمة؟ هو سيلة أن تعيشوا حياة الفضيلة، ألا تسيئوا إلى أحد، لا بأفعالكم الجسدية ولا بأفعالكم الكلامية، لأنكم حالما تسيئون إلى الغير تسيئون إلى أنفسكم. هذا هو قانون الطبيعة، وهو ينطبق عليكم من أي طائفة كنتم. فالطبيعة لا تعرف الطوائف، هي واحدة تحكم الجميع. الجانب العملي للضمة هو سمادي، التثبت في السيادة على الفكر. فكل من يبقى عبدا طائعا لتلوثات فكره يعيش حياة تعيسة لا محالة. من يمكنه الاعتراض على ضرورة بلوغ السيادة على الفكر أو اعتبارها منافية لمعتقداته؟ الجانب العملي للضمة هو بانيا، تنقية الفكر من كل سلبياته وملوثاته. الجانب العملي للضمة هو أيضا تنمية الميزات الحسنة كالمحبة والرأفة وحسن النية، وهذا كله مقبول لدى جميع البشر. وحده الجانب العملي للضمة يأتيكم بالمنافع. بإمكانكم تبني كل نظريات الضمة، لكنكم إن لم تطبقوها في حياتكم، إن لم تمارسوها، لن تحصلوا أبدا على أي من منافعها، لن تحصلوا أبدا على أي من منافعها. هناك قصة عن شاب برع وتألق كأستاذ جامعي، كانت ثقافته واسعة وغزيرة، إلا أن نضجه وخبرته في الحياة كانا عديمين. قام يوما برحلة على متن سفينة، التقى فيها ببحار عجوز أمي بهر بثقافته الفائضة. فراح البحار يقصد حجرة الأستاذ كل مساء ليصغي مشدوها إلى أحاديثه العلمية المسهبة، إلى أن خاطبه الأستاذ ذات مساء قبل الفراق قائلا: أيها العجوز، هل درست الجيولوجيا؟ وما هذه يا سيدي؟ إنها علم تكوين الأرض. لا يا سيدي، أنا لم أدخل في حياتي مدرسة أو كلية، ولم أدرس أي شيء. لقد هدرت أيها العجوز ربع عمرك. تحسر العجوز على نفسه: ها قد أتتني شهادة جهلي من هذا العلام البارع، فلا بد أنه على حق، وأنا بالفعل قد هدرت ربع عمري. في اليوم التالي، بينما كان العجوز يتهيأ لمغادرة حجرة الأستاذ بعيد إصغائه إلى خطابه العلمي المنمق، ناداه العلامة وسأله مجددا: أولم تدرس علم الأوقيانولوجيا أيها العجوز؟ ما هذه يا سيدي؟ هي علم البحار والمحيطات. لا يا سيدي، فكما سبق وقلت لك، أنا لم أدرس أي شيء على الإطلاق. لقد هدرت أيها العجوز نصف عمرك. أسف العجوز وقال في سره حزينا: نعم، بالفعل لقد هدرت نصف عمري. ومجددا في اليوم الثالث سأله الأستاذ: وماذا عن الميتيورولوجيا أيها العجوز؟ هل درست الميتيورولوجيا؟ ما هذه؟ هي علم الأرصاد الجوية، الطقس، المطر والرياح. لا يا سيدي، فأنا كما سبق وقلت لك لم أدرس شيئا. أيها العجوز، لقد هدرت ثلاثة أرباع عمرك. اكتئب العجوز وغادر مكفهر الوجه. لابد أن هذا العلامة على حق، فأنا بلا شك قد هدرت ثلاثة أرباع عمري. لكن في اليوم التالي أتى دور البحار العجوز، ركض نحو الأستاذ صائحا: سيد الأستاذ، سيد الأستاذ، هل درست السبحولوجيا؟ وما هي السبحولوجيا؟ هل تجيد السباحة يا سيدي؟ لا، لا أجيد السباحة، فأنا لم يتسنى لي أبدا أن أتعلم السباحة. سيد الأستاذ، لقد هدرت عمرك بالكامل، لأننا ارتطمنا ببعض الصخور والسفينة على غرق. بإمكان من يجيد السباحة أن يصل إلى شاطئ غير بعيد، لكن من لا يجيد السباحة فالموت قدره. أنا متأسف جدا يا سيد الأستاذ. نعم، بإمكاننا دراسة كل لوجيات العالم، لكنها لن تفيدنا إن لم نتعلم السبحولوجيا. والسبحولوجيا نفسها قد تقرؤون عنها في الكتب، أو قد تستمعون إلى خطابات علمية عن بعض نواحيها النظرية، وهذا جميل، لكن كيف لكم تعلم السباحة إن لم تدخلوا الماء بأنفسكم؟ كيف للنظريات أن تفيدكم إن لم تمارسوا السباحة؟ لبلوغ شاطئ الأمان عليكم أن تسبحوا عبر محيط الشقاء. الجانب العملي للضمة هو السبحولوجيا، مارسوه وتعلموا كيف تعومون في بحر المعاناة هذا لتتحرروا من كل العذاب. يشارك الناس في دورات تأمل كهذه رغبة بالتعمق في الجانب العملي للضمة، لكن الدورة لا تدوم أكثر من 10 أيام، والدرب طويل، طويل جدا. فما هذه الأيام العشرة إلا خطوة صغيرة جدا على الدرب. أنا لا أبخس بقيمة التقدم الذي أحرزتموه هنا، فهو قيم جدا. اتخاذ الخطوة السليمة في الاتجاه السليم على الدرب السليم قيم جدا، قيم جدا. أنتم الآن تسيرون على الدرب، ولا بد لكم خطوة تلو الأخرى، خطوة تلو الأخرى، أن تبلغوا الهدف النهائي. لا بد لكم أن تبلغوا طور التحرر من كامل المشقات. ومع ذلك فما الخطوة التي قمتم بها بانضمامكم إلى هذه الدورة إلا خطوة صغيرة جدا، والدرب طويل جدا. هذه الخطوة أشبه ببذرة صالحة زرعت في تربة خصبة فأنبتت شتلة صغيرة، إلا أن الشتلة الصغيرة تتطلب رعاية متواصلة، والمزارع الخبير هو الذي يداري الشتلات البراعم، يبني حولها سياجا ليحميها من نهم الماشية، ويمدها بمقادير مناسبة من الماء والنور والظل، إلى أن تكبر النبتة بفضل كل هذه العناية وتغدو شجرة ضخمة، جذورها عميقة وجذعها ثخين، فلا تعود عندها بحاجة إلى رعاية، لا بل على العكس، تأخذ عندها هي بالاعتناء بنا، فتقدم لنا كل ما تنتجه. أيا يكن منتوجها فهو كله لنا، وذلك على مدى الحياة. وعلى نحو مماثل تتطلب نبتة الضمة في هذه المرحلة رعاية فائقة، إلى أن تكبر بفضل هذه العناية فتغدو شجرة ضخمة، جذورها عميقة وجذعها ثخين. عندها لن تعود بحاجة إلى عناية متواصلة، لا بل على العكس، ستأخذ هي بالاعتناء بكم، فتمن عليكم بظل لم تنعموا بمثيله قبلا، وبفاكهة لم تتذوقوا شبيهها أبدا. ستغمركم نبتة الضمة بالنعم حالما تغدو شجرة كبيرة، لكنها اليوم ما زالت نبتة صغيرة، فعليكم إذن بالاعتناء بها وبإحاطتها بسياج يحميها من خطر الماشية. وما هو خطر الماشية فيما يتعلق بالضمة؟ وكيف يشيد السياج؟ لدى عودتكم إلى منازلكم سيستقصي كل من يحبكم عن أخباركم بدافع المحبة وبدافع الفضول أيضا: أين كنتم؟ ماذا فعلتم؟ ماذا تعلمتم؟ ولا أسرار في الضمة، الضمة كتاب مفتوح، وأنتم مع أنكم غير مؤهلين لإعطاء دروس الضمة كالمعلمين الذين تدربوا على ذلك، تشرحون لهم كل ما تلقيتموه هنا من تعاليم. وإن كان فكر من يستمع إليكم مشوشا قد ينفعل قلقا، هذا منافيا لديانتنا، إنها تعليم ديانات أخرى. لقد أخطأتم بانضمامكم إلى هذه الدورة، يا للخطيئة الحرام. عندها ترتابون وقد تقلعون عن ممارسة فيباسانا يوميا صباحا ومساء. هذا هو خطر الماشية فيما يتعلق بنبتة الضمة. والآن ماذا عن السياج الذي يحمي هذه النبتة من عابري السبيل؟ هو سياج تثبتونه حول كل ما تجتهدون على ممارسته ليحميه من تعديات الآخرين. وما هذا الذي تمارسونه؟ أولا سيلة، أنا أمارس سيلة الفضيلة. حسنا، هل من اعتراض على ذلك؟ هل من إثم في ذلك؟ لا يختلف اثنان على أهمية الفضيلة. ثانيا، أنا أمارس سمادي، إركاز الفكر والتثبت في السيادة على الفكر باللجوء إلى أداة كونية غير طائفية، ألا وهي تنفسي، النفس الصرف لا غير. هل من اعتراض على ذلك؟ ثالثا، أنا أمارس بانيا، أنمو على درب الحكمة وأستأصل تلوثاتي الفكرية باللجوء إلى أداة كونية غير طائفية، ألا وهي الأحاسيس التي تظهر عبر جسدي، لا اعتراض على ذلك. هل من شيء آخر داخل السياج؟ نعم، أنا أنمي المتة داخلي، المحبة، الرأفة، الرحمة. من يجرؤ على الاعتراض؟ لا أحد. أما كل ما عدا ذلك فهو يقع خارج السياج ولا يعنيني إطلاقا. كل ما تعلمته هو سيلة سمادي بانيا، وكل ما أمارسه هو سيلة سمادي بانيا. بهذه الطريقة يحميكم السياج فتبقى نبتتكم بأمان. لكن السياج وحده لا يكفي، فالنبتة بحاجة إلى ماء، لذا اسقوها ساعتين يوميا، ساعة في الصباح وساعة في المساء، اروها بممارستكم للتأمل، وإلا فهي ستذبل. اجلسوا للتأمل ساعتين كل 24 ساعة، مرة في الصباح ومرة في المساء، في الوقت الأكثر تناسبا مع جدولكم الزمني. أحيانا قد يستصعب بعض الطلاب الجدد تكريس ساعتين يوميا للتأمل. أنا شخص مشغول بالتزامات عديدة، كيف لي أن أخصص ساعتين في اليوم لفيباسانا؟ المسألة تتطلب قرارا عازما، كذا الذي اتخذتموه عندما جلستم خلال ساعة الأديتانا. فقد استصعبتم الأمر في البدء، لكنكم قمتم بكل ما في وسعكم لتحقيق هذا الهدف، فجلستم بأديتانا، أي أنكم اتخذتم قرارا عازما بالجلوس لمدة ساعة كاملة بلا حراك إلى أن بلغتم الهدف في غضون بضعة أيام. على نحو مماثل، بإمكانكم اليوم اتخاذ قرار أديتانا جديد للالتزام بالتأمل لمدة سنة على الأقل. السنة الأولى وبالأخص الأشهر الأولى حاسمة جدا، كل حالات التراجع والتوقف عن التأمل تسجل في هذه الأشهر الأولى الخطرة، ويلاحظ أن كل من تخطى السنة الأولى بنجاح يستمر بممارسة التأمل لمدى الحياة. السنة الأولى إذن هامة جدا، عليكم أن تخوضوها مع أديتانا، مع عزيمة قوية صارمة. أنا أتخذ قرارا عازما بالجلوس مرتين يوميا للتأمل، ساعة في الصباح وساعة في المساء، وذلك لمدة سنة كاملة على الأقل. لن أفوت على نفسي ولو ساعة تأمل واحدة مهما حدث، حتى لو خسرت من صلاحياتي على المستوى الدنيوي. لكنكم سرعان ما ستدركون أنكم لا تخسرون شيئا إطلاقا بتخصيص ساعتين يوميا لممارسة فيباسانا. فإن كنتم مثلا معتادين على النوم لمدة 7 ساعات يوميا، ستلاحظون أنكم بتم بفضل التأمل تكتفون ب6 ساعات لا أكثر. وإن كنتم معتادين على النوم ل6 ساعات يوميا، تجدون أن 5 ساعات باتت كافية، تكسبون عندها ساعة كاملة من حساب ساعات نومكم القديم، ومع ذلك تشعرون بنشاط لم تعهدوه قبلا. شرط أن تواظبوا على ممارسة التأمل بطريقة سليمة ومنتظمة صباحا ومساء. تجدون أيضا أن قدرتكم على العمل قد تضاعفت بفضل ممارسة التأمل اليومية، وسيلاحظ كل من هو ملتزم بمسؤوليات مهنية أنه بات يحرز نتاجا أكبر بكثير مما كان ينتجه قبل ممارسته لفيباسانا. فإن كنتم سابقا تحتاجون ل8 ساعات مثلا لتحصيل نتاج معين، تجدون أنكم مع ممارستكم اليومية لفيباسانا بتم تكتفون ب6 أو 7 ساعات لإحراز النتيجة نفسها. وهكذا بتكريس وقت واف للتأمل كل يوم صباحا ومساء، تنعمون بحيوية وبإقدام على العمل، يعوضان عليكم ضعف نتاجكم السابق، ويعفيانكم من التعب أو الإرهاق الذي عهدتموه في الماضي. أكبر دلالة على ذلك كان معلمي ساياجي أوباكين، فهو ولد في عائلة فقيرة جدا. توظف كمساعد مبتدئ في مكتب المحاسب العام في بورما، وبينما كان يعمل هناك التقى بمعلمه سايا ثيتجي، واشترك في دورة 10 أيام لتعلم تأمل فيباسانا، ولم ينقطع عن ممارسة التأمل بعدها. ترقى بعد أن نالت بورما استقلالها إلى منصب المحاسب العام الأول في البلد، وتمكن بفضل مبادراته وقراراته الصارمة من إزالة الفساد الذي كان متفشيا في دائرته وإيقاف نظام الرشوة. فأمر موظفيه مثلا بتحقيق طلبات ومعاملات المواطنين خلال 48 ساعة لا أكثر، فإن كان هناك أي إشكال في المعاملة اطلع بنفسه على الملف واتخذ قرارا بالحل، وإن لم يكن هناك من إشكال وتحقيق المعاملة لم يتم خلال 48 ساعة كان يشتبه بنية الموظف الذي ماطل بتحقيق الملف فيصرفه من وظيفته. لكن هذه الإجراءات لم تكن وحدها المسؤولة عن إصلاح جو الدائرة، فهو أخذ كذلك بتعليم فيباسانا لموظفيه. راح ينظم دورة 10 أيام كل شهر. انضم إلى هذه الدورات عدد كبير من موظفي الحكومة، من نائب المحاسب العام إلى أصغر موظف، فذاقوا جميعا طعم الضمة وشعروا بتغير جذري في حياتهم. فما كانت إلا بضع سنوات حتى بدا التغير الجذري ملموسا في الدائرة بأكملها، مما أثار إعجاب رئيس وزراء بورما في تلك الأيام، وهو كان شخصا نزيها يطمح إلى إزالة الفساد من دوائر الحكومة. فطلب من معلمي أوباكين أن يشرف على أقسام أخرى في الحكومة إلى جانب مسؤولياته كمحاسب عام، وهكذا حصل إلى أن أصبح معلمي مسؤولا عن 4 أقسام مختلفة. ولم تفتر عزيمته، إذ أن طاقته على العمل والإنتاج كانت مبهرة. يقال أنه كان لا يغادر مكتبه قبل إنهاء تحقيق كل الملفات المودعة أمامه مهما كان عددها. في 55 من عمره بلغ سن التقاعد، إلا أن الحكومة البورمية منحته استثنائيا سنة إضافية. كيف لنا أن نتخلى عن خدماتك يا أوباكين؟ لا يمكننا أن نقبل إحالتك على التقاعد. ثم عاودوا التمديد في السنة التي تلتها وفي التي ما بعدها، فحصل بالتالي على 3 سنوات إضافية، وكان هذا حسب القانون البورمي الحد الأقصى المسموح به لموظفي الحكومة. قاموا بعدها بتعديل القانون في المجلس النيابي، لكنهم في النهاية اتفقوا على إعفاء أوباكين كليا من هذه الالتزامات، وبات القانون يطبق على الجميع ما عداه. فعمل 4 سنوات، ثم 5 سنوات، 7 سنوات، 10 سنوات، 12 سنة، ثم تخطى 67 عاما وكان لا يزال يعمل. بالطبع هو كان بحاجة إلى راتبه كونه رب أسرة، لكنه لم يعمل طمعا بالمدخول الذي كان يجنيه من هذه الوظيفة، بل لأنه كان يشعر بالرضا. فمن يعمل بفكر نقي لخدمة الآخرين يغمره الشعور بالرضا، على عكس من لا يهتم إلا بنفسه ويتلهف وراء كسب المال لإرضاء رغباته، فهو يبقى في توتر دائم. لم يعرف أوباكين التوتر أبدا، وكان دوما يشعر بالرضا لدى رؤية الناس ينتفعون من مبادراته الحسنة. لذا بات طعم العمل طيبا على قلبه، لأن العمل كان مرادفا لمساعدة الآخرين. فترأس لبضعة أعوام إدارة 4 أقسام مختلفة، وكان هناك مرسوم حكومي يدلي بأن كل من يخدم في أكثر من قسم واحد يحصل على راتب كامل من قسمه الأساسي وعلى 1/3 من القسم الآخر. فكان إذن من حق أوباكين أن يحصل على ضعف راتبه، إن ضفنا إلى راتبه الأساسي 1/3 من كل الأقسام 3 الأخرى التي عمل فيها. إلا أنه رفض ذلك وكتب لبعض المسؤولين مطالبا بتعديل القوانين. لا يمكن لهذه القوانين أن تطبق علي، غيروها، فأنا لن أقبل بأكثر من راتب الأساسي، إذ إن عدد ساعات العمل التي أقدمها لم يزدد. كل ما في الأمر هو أن قدرتي على الإنتاج هي التي ازدادت، فأصبح بإمكاني أن أحرز أكثر في وقت أقل، ولا داعي لمكافأتي على ذلك براتب أكبر. وهذا صحيح بالفعل، فمحبة الآخرين والإقدام على مساعدتهم يزيدان مقدرة الإنسان على العمل. لا يقتصر هذا الأمر على أوباكين وحده، فأنا دوما أتلقى رسائل من طلاب كثر يذهلون بمفعول التأمل على حياتهم اليومية، فيكتبون قائلين: ما إن تثبتت بممارسة التأمل يوميا حتى تضاعفت قدرتي على العمل. وأنا بنفسي قد لمست هذه الحسنات عبر خبرتي الشخصية. ما زلت أذكر حتى اليوم كيف كنت سابقا قبل تعرفي على الدمة أفقد توازن فكري كليا وأنفعل بتوتر كبير حيال تقلبات الحياة ومآسيها. بطبيعة الحال تقلبات الحياة ومآسيها لم تزل، إلا أني عقب سلوك درب الدمة النقية بدت أستقبلها بفكر متوازن، بفكر صاف. مهما كبرت المشكلة، مهما كثرت المصاعب، فبإمكانكم مواجهتها بابتسامة عرض الوجه. عندها تتخذون القرارات الصعبة بسرعة وبفعالية، فتزداد بالتالي مقدرتكم على العمل. لهذا افهموا أنكم لا تضيعون وقتكم سدى بتكريس ساعتين يوميا لفيباسانا، إذ إن مردود هاتين الساعتين كبير جدا. التزموا بهذه الأديتانا لسنة واحدة لا غير، بعدها تهون الأمور فيصبح التأمل جزءا لا يتجزأ من حياتكم، تقدمون عليه يوميا ساعة في الصباح وساعة في المساء. اختاروا الوقت الأكثر تناسبا مع جدولكم الزمني والتزموا بهذا الموعد المحدد، فالتقيد بموعد محدد مسبقا يساعد كثيرا. كذلك الأمر حاولوا أن تتأملوا دوما في المكان نفسه، فالتقيد بمكان معين يساعد أيضا، إلا إذا بحكم مسؤولياتكم الدنيوية تعثر عليكم يوما ما أن تلتزموا بموعد وبمكان تأملكم الاعتياديين. عندها تأملوا في أي مكان وفي أي وقت، لكن واظبوا على ممارسة التأمل يوميا ساعة في الصباح وساعة في المساء. علاوة على ذلك، عند إخلادكم إلى النوم استلقوا بعيون مغمضة وتفحصوا أحاسيسكم واعين على أنيتشا 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 لمدة 5 دقائق على الأقل قبل أن تخفوا. كذلك الأمر في الصباح التالي، حالما تستيقظون وقبل أن تنهضوا وتباشروا عملكم تفحصوا أحاسيسكم 5 دقائق واعين على أنيتشا أنيتشا أنيتشا. لقد أثبتت التجارب السابقة أنها عادة مفيدة جدا على المدى الطويل، 5 دقائق قبل أن تخفوا و5 دقائق حالما تستفيقون. كذلك الأمر، أينما تسنت لكم الفرصة، أتواجدتم في المدينة أو في القرية، اتصلوا بمتأملي فيباسانا مجاورين لكم وحاولوا أن تجتمعوا معهم مرة في الأسبوع على الأقل لجلسة تأمل جماعية. شاركوا في جلسات التأمل الجماعية كلما تسنت لكم الفرصة، فهذا أيضا يساعد على الالتزام والتثبت في التأمل على المدى الطويل. قل مثلا إنكم واجهتم وابلا من المصاعب خلال الأسبوع، عندها قد تصعب عليكم حتى ممارسة آناپانا عداكم عن فيباسانا، لكنكم بانضمامكم في نهاية الأسبوع إلى جلسة تأمل جماعية جنبا إلى جنب مع إخوانكم وأخواتكم في الدمة تدعمون عزيمتكم، فلربما تواجد بين الحاضرين في الجلسة ولو متأمل واحد متثبت في الممارسة يضفي على الجو بأكمله ذبذبات دعم تشحنكم بطاقة مشجعة، مما يخولكم من خوض الأسبوع التالي بابتسامة عريضة مستعدين كامل الاستعداد لمواجهة أي مصاعب قد تداهمكم. لذا فلا تتورعوا عن الانضمام إلى جلسات التأمل الجماعية ساعة في الأسبوع أينما ومتى تسنت لكم الفرصة. أما الفعل المساعد الأكثر ضرورة فهو التزامكم بالانضمام إلى دورة 10 أيام كل سنة، وهذا أمر أساسي إن أردتم فعليا التثبت في ممارسة هذه التقنية. الناس ينعمون بإجازة سنوية بعطلة، فلتكن هذه عطلتكم السنوية بدءا من اليوم، مشوار نحو الباطن، نحو أعماق كيانكم لمدة 10 أيام تخرجون منه مفعمين بالحيوية والنشاط، متحلين بطاقة قوية لمواجهة كل ما يتأتى من مصاعب على مدار السنة. إذن انضموا إلى دورة 10 أيام مرة في السنة. بالطبع الانضمام إلى دورة منظمة داخل مركز فيباسانا مثل الدورة التي انضممتم إليها هنا أمر جيد، لأن جو المركز يكون عادة مشبعا بالدمة. لكن إذا تعذر ذلك عليكم لا يهم، قوموا بتنظيم دورة فردية خاصة، متبعين التعاليم التي تلقيتموها هنا، متقيدين بقواعد السلوك المعتمدة عادة في المراكز كما وبالجدول الزمني. يمكنكم أيضا أن تعلموا مرشدكم بأنكم تخوضون دورة 10 أيام فردية في هذا التاريخ المعين وهذا المكان المحدد، قد يقوي هذا من عزيمتكم. فما هو بالنهاية دور المعلم أو المعلمة في هذه التقنية؟ يجلسون قبالكم ويمارسون ما تمارسونه، بالإضافة إلى تقنية المتة التي تعلمتموها البارحة. يرسلون لكم ذبذبات المتة. المتة: عساكم أن تفلحوا، عساكم أن تنجحوا في التخلص من التعاسة. ويمكن لذبذبات المتة هذه أن تصلكم أينما كنتم، لا حاجة لتواجدكم قبالة المعلم أو المعلمة في القاعة نفسها. وحتى لو تعذر عليكم إعلام مرشدكم بدورتكم الخاصة لا يهم، اعملوا مع ثقة تامة بأن ذبذبات الدم دوما تهتدي إلى طريق المتأملين. هذه هي حال قانون الطبيعة، فالفكر لا يكف عن توليد الذبذبات أيا كانت. وعندما تولدون ذبذبات التلهف والنفور أو الوهم والضلال، أنتم في الواقع تتصلون بشبكة ذبذبات مماثلة موجودة في الكون. بتواصلكم مع هذه الشبكة الأم تقوى فيكم تلك التلوثات، لكنكم حالما تبدأون بتوليد ذبذبات معاكسة، معاكسة للتلهف والنفور، معاكسة للوهم والضلال، تبدأون بالتواصل مع شبكة ذبذبات الدم. وتواصلكم مع ذبذبات الدم كما وتناغمكم معها يساعدكم على التثبت فيها لا محالة. لذا فاعملوا واثقين بنفسكم، خوضوا دورتكم الفردية لمدة 10 أيام، ولسوف تستمدون من هذه التجربة قوة داخلية وقناعة بإمكانياتكم الخاصة. هذا هو الحد الأدنى الذي يتوجب القيام به إن أردتم التثبت في ممارسة التأمل، ساعة في الصباح وساعة في المساء، 5 دقائق عند إخلادكم إلى النوم و5 دقائق عند استيقاظكم من النوم، بالإضافة إلى انضمامكم لدورة 10 أيام مرة في السنة على الأقل. هذا هو الحد الأدنى. أما إن أوتيتم بالمزيد من الوقت فلا تتورعوا عن القيام بأكثر من ذلك، لا تتقيدوا بهذا الحد الأدنى. طبعا خلال ساعات العمل يجب أن يكون كل تركيزكم منصبا على المهمة التي كلفتم بها، إذ إنكم لن تنجحوا مهنيا إن لم تؤدوا واجباتكم بمسؤولية. لذا فلا يمكنكم أن تبقوا نصف انتباهكم منصبا على المهمة التي تؤدونها بينما يكون النصف الآخر منصبا على ما يجري داخلكم. أدوا مسؤولياتكم بكل ما أوتيتم من طاقة على التركيز. لكن حالما تجدون أنفسكم متفرغين ولو لبضع دقائق، وجهوا انتباهكم نحو الداخل مع إبقاء عيونكم مفتحة. تنبهوا إلى ما يجري في الداخل واعين تماما على أنيتشا أنيتشا أنيتشا. لنحسب مثلا أنكم مجبرون على الانتظار في مكان ما، قل إنكم تنتظرون شخصا ما أو موعدا ما، لكنكم وبسبب طول الانتظار تأخذون بتوليد السلبيات، وهذه السلبيات تؤذيكم لا في اللحظة عينها وحسب، إنما أيضا على المدى الطويل، إذ إن الظلام لا يجني إلا الظلام. أما من كان متثبتا في تأمل فيباسانا فهو يتفاعل بطريقة مختلفة مع هذه الحالة. إن كان عليه لسبب ما أن ينتظر فلا بد له من أن ينتظر، يبقي عينيه مفتحة، إلا أنه يوجه تركيزه نحو الداخل مع الوعي على أنيتشا أنيتشا أنيتشا، وهو بالتالي يساعد نفسه على البقاء في النور على المدى الطويل، فالنور لا يجني إلا النور. استفيدوا بأفضل شكل من كل لحظة تعيشونها. فعندما تكونون في وظيفتكم دعوا كامل انتباهكم منصبا على المهمة التي كلفتم بها، وكلما وجدتم أنفسكم متفرغين وجهوا تركيز فكركم نحو الداخل مع إبقاء عيونكم مفتحة، وهذا مهم جدا. عندما تتأملون في عزلة عن الناس أو برفقة إخوانكم وأخواتكم في الدمة عليكم بالتأمل مع عيون مغمضة، لكن كلما تأملتم بحضرة من هو غريب عن التأمل، احرصوا على إبقاء عيونكم مفتحة، وإلا فسوف تقعون في فخ تضخم الأنا المؤذي. أنا متمرس في التأمل، أنا متثبت في الضمة، أنا أنا أنا. لا تتباهوا في التأمل، لا تستعرضوا براعتكم في التأمل أمام الآخرين، فهذا أمر مؤذ لكم. احرصوا على التأمل بعيون مفتحة في حضرة الآخرين، بحيث ألا يلاحظ أحدهم أنكم تتأملون. وابقوا واعين على الأحاسيس، واعين على الأحاسيس. استفيدوا من فرصة ولادتكم في عالم البشر، فالحياة البشرية حياة ثمينة جدا، والتقنية التي بين يديكم ثمينة جدا. استفيدوا من كليهما بأفضل شكل، وواظبوا على تفحص أنفسكم. راقبوا إن كانت ممارسة التأمل تأتيكم بمنافع أم لا. هل طرأ تحسن ملموس في حياتكم اليومية أم لا؟ استفيدوا من الوقت بأفضل شكل، ساعة كاملة في الصباح وساعة كاملة في المساء، ولا تتورعوا عن القيام بأكثر من الحد الأدنى المطلوب. قل مثلا إنه قد سبق وانضممتم خلال السنة إلى دورة 10 أيام، لكنكم فجأة تحظون بأربعة أو بثلاثة أيام عطلة، أو حتى بعطلة نهاية الأسبوع. انضموا عندها إلى دورة تأمل، أو نظموا دورة فردية خاصة بكم. استغلوا كل فرصة تتسنى لكم للتأمل. وعندما تنظمون دورة تأمل قصيرة خاصة بكم، احرصوا على ممارسة آناپانا لثلث المدة المتوفرة أمامكم، واتركوا الثلثين المتبقيين لفيباسانا. أما في جلساتكم اليومية، ساعة في الصباح وساعة في المساء، فلا داعي لتقسيم الوقت إلى ثلث لآناپانا وثلثين لفيباسانا، بل كرسوا معظم الساعة لفيباسانا، إذ إن الساعة قصيرة جدا. لكن لا تتورعوا عن اللجوء إلى آناپانا كلما احتجتم لها. مثلا حالما تجدون فكركم مضطربا، مارسوا آناپانا إلى أن يهدأ، ثم باشروا بفيباسانا. أو قل إنكم بدأتم بممارسة فيباسانا بفكر هادئ، وها أنتم فجأة تشعرون باضطراب يعصف داخلكم. عودوا عندها فورا إلى آناپانا. بمعنى آخر، الجأوا إلى آناپانا لمجرد تهدئة الفكر وإركازه، لجعله حادا ورهيفا. لكن ما عدا ذلك، أعطوا أطول وقت ممكن لفيباسانا. وخلال ممارستكم لفيباسانا، أعيد وأكرر، لا تتلاعبوا مع الأحاسيس. لا تهللوا عندما تشعرون بانسياب حر لذبذبات رهيفة يسري عبر جسدكم، ولا تكتئبوا عندما تشعرون بأحاسيس كريهة غليظة، ولا عندما لا تشعرون بأي شيء، وإلا فأنتم لا تمارسون فيباسانا، إذ إن ممارسة فيباسانا تقتضي منكم أن تحافظوا على توازن فكركم، وأن تفهموا قانون أنيتشا الذي يحكم كل تجربة تمرون بها. أنيتشا، أنيتشا، أنيتشا. إن قمتم بذلك ولا شيء غير ذلك، أي إن راقبتم الأحاسيس بفكر متوازن واعين على أنيتشا، عندها نعم يمكنكم إحراز التقدم. لا تتوقعوا المعجزات، لكن اعلموا أنكم بهذه الطريقة ستتقدمون على الدرب لا محالة. ستتقدمون على درب التحرر من الشقاء، والدلالة على ذلك هي أن حياتكم ستأخذ بالتغير نحو الأفضل. بحوزتكم الآن جوهرة ثمينة، لا ترموها كما لو كانت حجرا أو حصى رخيصة. حافظوا على هذا الكنز الثمين، فاهمين قيمته، ولا تكتفوا بالحفاظ عليه وحسب، بل اعتنوا به ودعوه ينمو ويتكاثر بين يديكم. قصة أخيرة قبل فراقنا. مرت عليكم قصص عديدة خلال هذه الأيام العشرة، ربما أصبحت مدمنا على رواية القصص، أو لعلكم أنتم أدمنتم على الاستماع إلى قصص معلمكم. كيفما كان الحال، فإليكم بقصة جديدة وأخيرة من بلاد الهند. رجل عجوز غني جدا فقد زوجته، وكان له 4 أبناء متزوجين يعيشون حوله في داره الكبيرة. في بلادنا، ولربما في بلادكم أيضا، يوضع رأس مال العائلة في أمانة الزوجة، هي المالكة الفعلية للثروة، أموال ومجوهرات وممتلكات. إثر وفاة الزوجة الأم المسؤولة عن مفاتيح الثروة، قد قرر العجوز الأرمل أن يختار إحدى زوجات أبنائه الأربعة لائتمانها على رأس مال العائلة، فاستدعاهن قائلا: ستخضعن لامتحان هام، والفائز بينكن ستحظى على مفاتيح الثروة. ثم أودع في يد كل من الزوجات الأربعة 5 حبات ذرة وقال: بحوزة كل منكن الآن 5 حبات ذرة، عليكن الحفاظ عليها والاعتناء بها جيدا. سأغيب لكي أعود بعد مرور 4 سنوات وأسأل عنها. فالزوجة التي أرى أنها حافظت على الأمانة بإخلاص وحدها قادرة على إدارة ثروة العائلة، إذ إنه لا يمكن لمن يصعب عليها الحفاظ على 5 حبات ذرة أن تحافظ على ثروة الطائلة. هذا هو امتحاني لكن. إثر انصراف العجوز تحيرت كل من الزوجات الأربعة عما يتوجب القيام به، فأخذت الأولى تفكر: لقد بدأ العجوز يفقد عقله، لا حاجة لكي أشغل نفسي بهذه الحبات 5، من الأجدر بي أن أرميها، ولدى عودته بعد 4 سنوات أعطيه 5 حبات أخرى من المخزن، ها هي حباتك 5 يا سيدي تفضل. وهكذا رمت الزوجة الأولى أمانتها وأكملت طريقها. والزوجة الثانية أيضا لم ترى في الحبات بحد ذاتها أي قيمة، لكنها لم تستحسن رميها. للعجوز خبرة هامة في الحياة، فهو لابد يعلم ما لا نعلم. من يدري، قد تكون هذه الحبات سحرية غير عادية، أو إنها قد تحوي قوى خارقة، فما الذي يمنعني من التهامها فورا لأنعم بهذه القوى الخارقة دون انتظار مرور 4 سنوات؟ ولدى عودة العجوز أعطيه بديلها من المخزن. وهكذا ابتلعت الزوجة الثانية أمانتها حالمة بالقوى الخارقة. الزوجة الثالثة من جهتها كانت طواقة جدا للحصول على مفاتيح الثروة، حافظت طوال 4 سنوات على أمانتها بحرص شديد، فأودعتها وراء تماثيل آلهتها وراحت تتفقدها كل يوم. أما الزوجة الرابعة فقد اقتلعت الأعشاب البرية التي اجتاحت فناء الدار الكبرى وزرعت فيها حباتها 5، أنبتت بذور الذرة 5 شتلات، حملت كل واحدة منها حوالي 100 حبة، وفي الموسم التالي زرعت الزوجة الرابعة 500 حبة التي حصدتها، فحصلت بعدها على 500 شتلة جديدة. وهكذا موسم تلو الآخر راحت تزرع كل البذور التي تحصدها إلى أن فاضت مخازنها بأطنان البذور. عندما عاد العجوز استقبلته كل من الزوجات 4 بقصتها الخاصة. لدى استماعه إلى الزوجة 4 تروي له تكاثر البذور ابتهج وفهم أنها الفائزة. أما العجوز الذي يخاطبكم الآن فقد أعطاكم 5 حبات من الدم، لا تحافظوا عليها فحسب، بل دعوها تنمو وتتكاثر، شأنكم شأن الزوجة 4. استمروا بالنمو في الدم، استمروا بالتثبت في الدم، وأنا لن أحتفظ بمفاتيح الثروة، بل إني أودعها بين أيديكم منذ هذه اللحظة. افتحوا بها أبواب الجنة القائمة داخلكم وانعموا بمحاسنها، افتحوا بها أبواب الملكوت البرهماني القائم داخلكم وانعموا بخيره، افتحوا بها أبواب الملكوت النباني القائم داخلكم وانعموا بالسلام الحقيقي. استمروا بالنمو في الدم، استمروا بالتثبت فيها، فدرب الدم ثمين جدا، ثمين جدا. أخيرا وليس آخرا، هناك أمر يخص مصلحتي الشخصية أريد ذكره. لا تنسوا أني ولدت في عائلة تجار، والتاجر الخبير يجد دوما السبيل لإرضاء مصلحته الشخصية. في بلادنا تقليد معين أود منكم لو تتقيدوا به، فكما سبق ولاحظتم أنا لست عادة متشددا بما يخص التقاليد، إلا أن هذا التقليد بالذات يروق لي جدا، فهو يقتضي من كل من يتلقى تعليما فنية كانت أم روحانية أن يجازي معلمه على أتعابه، فيقدم له ما يدعى بالجورو داكشينا، أي التعويض عن الأتعاب، وإلا فهو لن يفلح بممارسته للتقنية. وهذا تقليد حسن جدا، جيد جدا، يروق لي جدا، لأنني أريد أن أكافأ على أتعابي. بعيد انتهاء الدورة يتبرع كل منكم بشيء أو بآخر، كل حسب قدرته الشخصية، لكن كل ما قد تتبرعون به هنا يعود لمنفعة الطلاب المقبلين لتزويدهم بنفس التسهيلات التي حصلتم عليها أنتم. أما معلمكم فماذا تقدمون له؟ إذ إن معلما سمينا بدينا مثلي يتطلب أجرا سمينا بدينا مثله، والأجر السمين الذي أطالب به هو أن تتذكروني كلما تمنيتم الخير لجميع الكائنات. أنتم تجلسون للتأمل مرتين في اليوم، ساعة كاملة في الصباح وساعة كاملة في المساء. عقب انتهاء الساعة تشاركون منافع تأملكم مع سائر الكائنات قائلين: لتسعد جميع الكائنات ولتنعم بالسلام الحقيقي. عندها قد تتذكرون معلمكم، وحتى لو لم تذكر اسمه خصيصا لا يهم، لأنكم عندما تتمنون السعادة لجميع الكائنات أنتم بالحقيقة تتمنون السعادة لي أيضا كوني أحد هذه الكائنات. عبر هذه المتة التي ترسلونها إلى الكائنات كلها يصلني أجري المستحق عليكم، فأكافأ على أتعابي. إذن مرتين في اليوم صباحا ومساء لا تنسوا دفع مستحقاتكم، وإلا فأنتم بالتأكيد لن تفلحوا بممارسة التقنية. مرتين يوميا صباحا ومساء. استمروا بالنمو في الدمة، استمروا بالتثبت بها. ضرب الدم النقي ضرب رائع جدا، لا يحظى على فرصة السير عليه إلا من كان قد قام بأعمال صالحة جدا في الماضي، إلا من كان محظوظا جدا. أما باقي البشر فقد يمضون حياتهم متعلقين بقشور الأديان بطقوسها ومراسمها، ولا يهتدون أبدا إلى سبيل جوهر الدم النقية، الدم الطاهرة، الدم التي تفيض بالخير على كل من يمارسها. منافعها كثيرة وسريعة، تبدأ في هذه الحياة لا فيما بعد الحياة. كم نحن محظوظون للقائنا بالضمة. ها هي الآن بين أيديكم، حافظوا عليها، دعوها تنمو وتتكاثر لمصلحتكم ولمصلحة الآخرين. دعوها تقودكم إلى الخلاص من الشقاء الذي يحيط بنا جميعا. استمروا بالنمو في الضمة، استمروا بالتثبت في الضمة.